أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحقيق متن نسخ تفسير القمي الواصل إلينا. قلنا إننا لو تصفحنا تفسير القمي في النسخ الواصل إلينا من خطية ومطبوعة، سنجد أن هذه النسخ مخلوطة بين تفسير علي بن إبراهيم القمي هو تفسير أبي الجارود الزيدي وكتب أخرى كرسالة المحكم والمتشابه. ففي مقدمة الكتاب توجد مقدمة طويلة حول أنواع علوم القرآن، ومع التدقيق والتحقيق نجد أنها رسالة المحكم والمتشابه للمفسر النعماني، لكن مع اختصار وحذف للأساني. ثم صفحة 20 يبدأ بذكر بعض الأسانيد بقوله قال علي بن إبراهيم. ثم صفحة 27 يقول شخص مجهول حدثني أو حدثنا أبو الفضل العباس، ثم يذكر عدة أسانيد لعلي بن إبراهيم. ثم بعد ذلك صفحة 102 يقول حدثنا أحمد بن محمد الهمداني قال حدثني جعفر بن محمد قال حدثنا كثير بن عياش عن زياد بن المنذر عن أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام. وهذا السند الذي يبدأ بأحمد بن محمد الهمداني وهو ابن عقداء الزيدي هو نفس سند الشيخ الطوسي والنجاشي إلى تفسير أبي الجارود. ومن هنا يقع الكلام في من يقول حدثنا أحمد ابن عقدة، فمن هو الراوي عن ابن عقدة؟ هل هو علي بن إبراهيم القمي؟ هذا بعيد جدا. فلو تتبعنا تمام روايات علي بن إبراهيم القمي في الكتب الأربعة وغيرها، فإننا لا نجد له رواية واحدة عن ابن عقدة أحمد بن محمد الهمداني. هذا من جهة. ومن جهة أخرى لو لاحظنا الطبقات، فإن الكليني قد توفي سنة 328 هجرية، سنة انتهاء الغيبة الصغرى، أو 329 هو سنة انتهاء الغيبة الصغرى. وابن عقدة توفي سنة 333 بحسب تصريح الشيخ الطوسي والنجاشي. يراجع فهرست النجاشي صفحة 95 وفهرست الشيخ الطوسي صفحة 70. إذن الكليني معاصر لابن عقدة إذ أن ابن عقدة مات بعده بأربع أو خمس سنوات. وقد روى عنه الكليني في بعض الموارد، يراجع معجم رجال الحديث سيد الخوي الجزء الثالث صفحة 66 و306، نجد أن الكليني قد روى عن ابن عقدة. والحال إن علي بن إبراهيم هو أبرز مشايخ الكليني، وهذا لا يمنع من أن علي بن إبراهيم القمي الذي هو أستاذ الكليني عن يروي عن ابن عقدة الهمداني، ولكن هذا بعيد جداً. لكن لو راجعنا الذريعة إلى تصانيف الشيعة الجزء الرابع صفحة 304 للشيخ آغا بزرق الطهراني، نجده قد ذكر في مقام استبعاد رواية علي بن إبراهيم عن ابن عقدة أن علي بن إبراهيم هو أجل مشايخ الكليني، وابن عقدة هو تلميذ الكليني، فكيف يروي عنه من هو أجل مشايخ أستاذه؟ وهذا الكلام يحتاج إلى تدقيق، إذ أن الكليني إذ أن ابن عقدة ليس تلميذا للكليني بل معاصر له، بل الكليني روى عن ابن عقدة في بعض الموارد. إذن من هذا يتضح أن هذا السند الذي يبدأ بابن عقدة هذا ليس من تفسير علي بن إبراهيم القمي، بل من تفسير أبي الجارود الزيدي، وفيه كثير بن عياش. الآن لا نريد أن نبحث من قال حدثنا، نحن نريد أن نقول الذي قال حدثنا ليس هو علي بن إبراهيم القمي. بحثنا الآن احنا في تفسير علي بن إبراهيم القمي وليس في تفسير أبي الجارود. جيد، وبحثنا في متن تفسير القمي الواصل إلينا، هل هذا المتن هو الذي كتبه علي بن إبراهيم أو لا؟ نجد أن راوي هذا المتن الواصل إلينا هو أبو الفضل العباس، أو من يروي عنه بقوله حدثنا أو حدثني. ولعل جامع هذا التفسير وجامع هذا المتن بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود كان يريد أن يشير إلى التفصيل بين ما أخذه من تفسير القمي وبين ما أخذه من تفسير أبي الجارود، إذ أنه في أكثر من 200 مرة في الكتاب وجدناه يذكر قوله قال أبو الحسن علي بن إبراهيم، أو في رواية علي بن إبراهيم. يراجع تفسير القمي الجزء الأول صفحة 103 و128 و129 و130 وموارد كثيرة. وفي مقابل ما نقله عن علي بن إبراهيم وجدناه يذكر في مواضع أخرى ما نصه في رواية أبي الجارود. يراجع متن تفسير القمي الجزء الأول صفحة 105 و108 و109 و119 و120 و127. فهذه الموارد صريحة في وجود شخص يروي تارة عن علي بن إبراهيم وتارة عن أبي الجارود، بل يريد أن يميز ويفرق بين ما ينقله من تفسير القمي وما ينقله من تفسير أبي الجارود. بل هناك قرائن أعظم، إذ يكرر الراوي في الكتاب كثيرا قوله رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، أو رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم، أو ما يشبهه من عبارات. يراجع تفسير القمة الجزء الأول صفحة 120 270 271 272 279 292 294 313 189 في المجلد الثاني صفحة 29 75 360 452 والتعبير بلفظ الرجوع يدل على الخروج، أي أنه خارج من تفسير علي بن إبراهيم، وإلا فكيف يجوز له الرجوع؟ بل هناك قرينة أوضح من الجميع، وهو أن راوي هذا المتن قد أكثر في التفسير الرواية عن غير علي بن إبراهيم وغير أبي الجارود، وروى عن جملة من المشايخ نذكر منهم 11، وهؤلاء 11 كلهم لم يروي عنهم علي بن إبراهيم القمي رواية واحدة، وهؤلاء كما يلي: الأول أبو العباس محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن الرزاز المتوفى سنة 313، وهو شيخ أبي غالب الزراري. الثاني أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس القمي المتوفى سنة 309، وهو من أجلاء مشايخ الكليني وأبي غالب الزراري وابن قولويه صاحب كامل الزيارة. الثالث أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمي الذي يروي تفسير المعلى البصري، وهو من مشايخ الكليني وابن قولويه وغيرهما. الرابع أبو الحسن علي بن الحسين السعد آباد القمي الذي يروي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وهو من مشايخ الكليني وأبي غالب الزراري وابن قولويه. الخامس محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري صاحب كتاب قرب الإسناد. السادس الحسن بن علي بن مهزيار. السابع محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي. الثامن محمد بن أحمد بن ثابت. التاسع حميد بن زياد النينوائي. العاشر محمد بن همام الإسكافي. حادي عشر أبو القاسم الحسن الراوي لتفسير فرات الكوفي وغيرهم. بل من يتتبع كثيرا يأتي بقائمة أكثر من هذه القائمة. والجدير بالذكر ولا بد من الإشارة إليه أن أحدا من هؤلاء المشايخ على كثرتهم لم نعثر في الكتب وغيرها من كتب الرواية على رواية علي بن إبراهيم القمي عنهم ولو رواية واحدة، فكيف يكون هذا تفسير القمي؟ وبهذا يتضح أن متن تفسير القمي الواصل إلينا اليوم واشتهر عند المتأخرين باسم تفسير القمي لا ينطبق الاسم على المسمى، بل صار واضح أنه كتاب آخر جمعه أبو الفضل العباس أو راو روى عن أبي الفضل العباس وجمع فيه تفسير القمي، ولا طريق لنا إلى الجزم بأنه أخرج تمام روايات تفسير القمي في هذا الكتاب، والتفسير الثاني تفسير أبي الجارود، ولا نجزم أنه أخرج تمام روايات تفسير أبي الجارون. وبعد وش الثالث؟ رسالة المحكم والمتشابه للنعماني. وبعد وروايات متفرقة لمشايخ ورواة، بعضهم روى تفسير فرات الكوفي وهو أبو الحسن أبو القاسم الحسن، وبعضهم روى تفسير المعلى البصري. فنحن لا نجزم أنه نقل من تفسير فرات الكوفي وتفسير المعلى البصري، لكن نقل عن الراوي لكتاب تفسير فرات الكوفي والراوي لتفسير المعلى البصري. ومن هنا يتضح أنه لا يمكن التعويل على متن تفسير القمي الواصل إلينا اليوم، لكن ذهب بعض المعاصرين إلى عدم الإشكال في ذلك، فقال إن حال كتاب تفسير القمي كحال الطبعات في زماننا إذ يطبع مفاتيح الجنان ويلحق به كتاب الباقيات الصالحات للمحدث القمي، وهكذا مرآة الأنوار للفتوني يطبع مع تفسير البرهان، وهكذا ما عمله المحقق القهبائي في مجمع الرجال إذ جمع الأصول الرجالية الخمسة، وغيرها من الكتب. يراجع بحوث في مباني علم الرجال شيخ محمد سند صفحة 210. وفيه إن هذه الكتب التي نقض بها وذكرت كأمثلة تتميز فيها الكتب المجمعة، فمن يفتح مفاتيح الجنان يفرق بينه وبين كتاب الباقيات الصالحات. وهكذا عمد المحقق القهبائي في مجمع الرجال ففصل الأصول الرجالية الخمسة عن بعضها البعض، وهكذا في تفسير البرهان وما يلحق به من مرآة الأنوار للفتون، بخلاف نسخة تفسير القم الواصلة إلينا فهي متن مخلوط ولم يشار إلى الخالط، بل مزجت وتحتاج إلى تحقيق وتدقيق لمعرفة أن هذه الرواية من تفسير القمي أو من المحكم والمتشابه أو من تفسير النعماني. ولو سلمنا أنه يمكن التمييز والتفرقة بينها كما لو ذكر السند في البداية، لكن لا يمكن التعويل على هذا الجمع نظرا لأن الراوي والجامع لهذا المتن والتفسير هو أبو الفضل العباس وهو مهمل، أو الراوي عنه وهو مجهول، وحيث إنه لم يشهد بأنه يذكر تمام تفسير القمي وتمام تفسير أبي الجارون أو غيرهما، فإننا لا نستطيع أن نشخص هذه المضامين على أنه حتى لو شهد فلا عبرة بشهادته لعدم ثبوت وثاقته. نعم، لو كانت نسخة تفسير القمي الأصلية السليمة واصلة إلينا لأمكن معرفة الحقيقة، مع مقارنتها بالنسخة الواصلة إلينا اليوم، وحينئذ تكون العبرة بالنسخة الأصلية لا بالنسخة المختلطة. جيد. ثم إن المحقق الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة الجزء الرابع صفحة 308، وهو أول من أشار فيما نعلم إلى الخلط الواقع في هذا التفسير، قد احتمل أن أبا الفضل العباس الراوي عن علي بن إبراهيم قد جمع هذا للزيدية. طبعا الآن نتكلم عن منشأ الخلط ومنشأ الجمع. فأبو الفضل العباس كان بطبرستان التي كانت عاصمة للزيدية في ذلك الوقت، فاحتمل المحقق الطهراني أن العباس نزل بطبرستان وأراد الترويج للحق فيها، أي المذهب الإمامي، فكانت الوسيلة نشر تفسير القمي بخلطه بتفسير أبي الجارود الزيدي، وحيث أن أهل تلك المنطقة من الزيدية ولا يقبلون بتفسير القمي منفردا لأنه شيعي إمامي جعفري 12، فدعاه إلى خلطه بتفسير أبي الجارود وغيره لكي يروج الحق بين الزيدية في طبرستان، خصوصا أن تفسير أبي الجارود مروي عن الإمام الباقر عليه السلام قبل تغير أبي الجارود وقوله بالزيدية، لكن هذا مجرد احتمال إذ يحتمل العكس. فيحتمل أن أبا الجارود زيدي وأراد أن يروج للزيدية ولتفسير أبي الجارود ودمجه مع تفسير القمي، فكلاهما محتمل ولا مثبت لأحدهما، لا يوجد دليل على هذا الاحتمال، خصوصا إننا لا نمتلك تاريخا ولا سندا واضحا لهذا الكتاب، فلعل هناك أيدي أخرى أيضا عبثت بهذه النسخة الواصلة إلينا. والذي يزيد التشكيك أكثر ملاحظة مضمون متن النسخة الواصل إلينا، فإن فيه مضامين لا تلتقي مع المذهب الحق الإمامي الجعفري 12، وإن كان فيه من الفضائل العظيمة الباهرة لأهل البيت عليهم السلام، لكن هناك مضامين ينبغي التأمل فيها، نذكر بعضها على سبيل المثال. الأول، ما يرتبط بنفي العصمة عن الأنبياء، والحال إن مذهب الإمامية هو عصمة جميع الأنبياء، كما نقل عن نبي الله داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وأنه افتتن بامرأة أوريا. يراجع تفسير القم الجزء الثاني صفحة 229، وهي من الروايات الإسرائيلية التي دسها بنو إسرائيل. الثاني، ما جاء في قصة النبي يوسف عليه السلام من أنه أقبل على الفاحشة، تفسير القم الجزء الأول صفحة 342. الثالث، ما ورد في قصة سليمان عليه السلام من تصور الشيطان بصورته، الجزء الثاني صفحة 236. الرابع، ما ورد في إثبات المعصية لبعض الملائكة كما في قصة فطرس، الجزء الثاني صفحة 14، وغيرها من هذه القصص، وبعضها من الغرائب التي قد يتأمل فيها العقل أو لا يقبلها، من قبيل نزول الشمس أو القمر في ماء البحر، الجزء الثاني صفحة 14. إذن هذا الكتاب وهذا المات مخلوط من عدة تفاسير وفيه مضامين قد يتأمل في قبولها. جيد، سؤال: هل هذا المتن الذي وصل إلينا هو نفس المتن الذي وصل إلى المتأخرين، أم أن المتأخرون كصاحب البحار والوسائل وصلتهم نسخة الشيخ الطوسي وليست نسختنا؟ وهذا يظهر بالتدقيق والتحقيق في النسخة الواصلة إلينا اليوم وما أفاده الأعلى. فإذا تأملنا سنجد أن النسخة الواصلة إلينا اليوم هي نفس النسخة التي وصلت إلى تمام المتأخرين كصاحب البحار الشيخ محمد باقر المجلسي، والحر العاملي في وسائل الشيعة، والسيد التوبلاني، السيد هاشم التوبلاني البحراني في تفسير البرهان. فمن يتتبع ويستقرأ الموارد التي رووا فيها عن تفسير القمي ويقارنها بتفسير القمي المتداول اليوم، سيجد أنهم قد نقلوا عن نفس هذه النسخة. إن قيل إن لديهم أسانيد صحيحة إلى تفسير القمي، قلنا هذا سند إلى العنوان لا إلى المعنوان، فنحن أيضا لدينا أسانيد صحيحة. فكون سند صاحب البحار والوسائل صحيح، هذا لا يعني ولا يثبت صحة النسخ الواصلة له. نعم، ادعى بعض المعاصرين أن النسخة الواصلة إلينا هي بنفسها التي وصلت إلى المتقدمين كالشيخ الطوسي. يراجع بحوث في مباني علم الرجال الشيخ محمد سند صفحة 229. ولعل منشأ هذه الدعوى هو التعرض لأسانيد تفسير القمي، وأن الشيخ النجاشي والطوسي يرويان تفسير القمي عن الحسن بن حمزة العلوي الذي نقل عن بعضهم أنه ينتسب إلى علي المرعشي بعض سلاطين مازندران طبرستان شمال إيران. وتقدم أن أبا الفضل العباس كان في طبرستان، فلعله قيل إن النسخة الواصلة إلى علمائنا هي نفس نسخة أبي الفضل خاصة. ولكن نقول توجد نسختان، نسخة يرويها أبو الفضل العباس ونسخة يرويها الحسن بن حمزة العلوي، هاتان نسختان مختلفتان. نسخة الحسن بن حمزة العلوي وردت في سند النجاشي والشيخ الطوسي، والنسخة المتداولة اليوم نسخة أبو الفضل العباس. فكيف ندعي أن هذه النسخة هي نفس هذه النسخة؟ وكيف يجمع بين النسخة الخالصة لتفسير القمي وبين النسخة التي فيها خالط وهي نسخة أبي الفضل العباس؟ ومن هنا لا يمكن قبول دعوى صاحب الوسائل جزء 30 صفحة 169 من أن كتاب تفسير القمي هو من الكتب المتواترة، إلا إذا أراد من التواتر تواتر العنوان لا المعنوان، وهذا بعيد جدا ويقرب من كلام صاحب الوسائل صاحب البحار الجزء الأول صفحة 27. نعم، يبقى تحقيق يحتاج إلى تدقيق، وهو مقارنة روايات أمين الإسلام الطبرسي في تفسيره مجمع البيان و النسخة المتداولة اليوم. والشيخ جعفر السبحاني في كتابه كليات في علم الرجال صفحة 313 ينقل عن بعض أهل التحقيق أن النسخة المطبوعة والمتداولة تختلف عما نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب، وهذا تحقيق مهم وهو من القرن السادس متقدم، فهذا يحتاج إلى تحقيق وتدقيق. ولكن لم نعثر على هذا الكتاب في يعني من تأخر عن الشيخ الطوسي لم يذكر أحد إلى أن جاء المتأخرون. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، واتضح أن المتن الواصل إلينا مختلط لا يمكن التعويل عليه. النقطة الرابعة، البحث الرجالي في وثاقة رواة تفسير القمي يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.